بطيء النسيان هذا يتعلم بسرعة. ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما يسمح فيه أو مما يتسامح فيه، ويحمل على الوسط من الناس، لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان، ولا على البطيء، يحمل على العادة. وقول تعليم علم لا تظن أنه على إطلاق، لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستجار بتعلمها. كذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأن من أفضل العلوم القرآن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يجوز أخذ أجرة على العبادة. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد العلم هنا بإيش؟ بما ليس بمحرم، وقيد آخر أن لا يكون تعليم القرآن. أما الأول فنعم، اشترط في العلم أن لا يكون محرما، فلو استأجره لأن يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا، وأقصد بذلك علم التأثير لا علم التسيير، فهنا الأجر حرام. ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خير ما أخذتم عليه أجرا أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صريح. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعد على الرقية في حديث اللذيذ. والثالث أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلا ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمه، فجعله عوضا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن. فإذا قال قائل كيف تجيزونه وهو قربة؟ قلنا نعم نجيزه وهو قربة، لأن هذه إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، من أجل انتفاعه. ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح. أما التعليم يتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف، وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن كالتعاهد، ففيه عمل مباح لشخص آخر. طيب، إذن القول الراجح أنه تجوز الأجرة إيش؟ على تعليم القرآن. وذكرنا لكم ثلاثة أدلة، منها لفظ ومنها دليل لفظي ودليل عملي. الثاني معرفة الأجرة، يعني أن تكون الأجرة معلومة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غررا. فلو قال استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة لأن ما في يده من الدراهم مجهول وبعضه أيضا مجهول. حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلوما، كان معه 10,000 ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم، فإن الأجرة لا تصح. ولو قال استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة، فلا بد أن تكون معلومة. قال وتصح بالأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. تصح الإجارة بالأجير بطعامه وكسوته، بأن تستأجر شخصا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله، وهذا جائز. وعلم الأجرة هنا بماذا؟ بالعرف، فيحمل على العرف، وهو أدنى ما يكون لهذا العامل. فلو قال مثلا العامل أنا استأجر بالطعام وأنا أريد الطعام طعام الملوك، أعلى ما يكون من الطعام؟ يجاب ولا لا؟ لا يجاب، وإنما يعطى طعام مثله. طيب، الظئر هي المرضعة، الظئر المرضعة يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها، لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأطلق. وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف. فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاء الولد بطعامها وكسوتها، لأن ذلك ودليل ذلك في القرآن الكريم. طيب، هل تصح في المركوب بأجرة طعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه خص هذه المسألة بالذي يستأجر بنفسه وفي الظئر أيضا. والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانا بالقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر، لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة. ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب، هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح من هدم منها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تمام، إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن وقال أجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة، وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهد. طيب، إذا قال أجرتك هذا البيت 10,000 وإصلاح ما ينهدم منه، يصح ولا يصح؟ لا يصح. 10,000 يا جماعة، لكن ما زاد مجهول. طيب، إذا قال أجرتك هذا البيت 10,000 وإصلاح من هدم منه من الأجرة، يصح؟ ليش؟ لأن الأجرة معلومة. 10,000 مثلا، قدر أنه انهدم بما يصلح به 5,000، يجوز. لكن لا بد من إضافة شرط آخر، وهو أن يكون محتسبا به من الأجرة وما زاد فعلى رب على رب البيت، لأن ربما يزيد المنهدم على الأجرة، تكون أجرة مثل 1000 ريال وينهدم هدما يستحق 2000 ريال. والخلاصة الآن أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة. وأما استئجاره بإصلاح ما ينهدم به منه محتسبا به من الأجرة فهذا جائز بشرط إيش؟ أن لا يزيد على مقدار الأجرة، يعني يقيم. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة. إذا دخل حماما ثم تحمم فيه وخرج، والحمام مكتوب عليه الإيجار الساعة بكذا وكذا، وهو لم يرى صاحبه، فإنه يصح. يصح بإيش؟ بأجرة العادة. والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن، كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل الداخل الحمام ما جرت به العادة. ومثل ذلك ما يفعله الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات، تجد يدخل ويأخذ الكرت لتعيين وقت الدخول، ثم إذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام. نقول هذا أيضا لا بأس به، وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة، يعني من قول لا أدخلك إلا الساعة كذا وكذا، لأن هذا معلوم لدى الناس جميعا. أو سفينة، دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون أن يتفق مع الملاح أي مع قائد السفينة، يجوز وعليه إيش؟ أجرة العادة. بدأ التاكسي كذلك، هنا التاكسي كذلك، إذا ركب ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب السيارة عليك مثل 10 ريال، قال لا 10 ريال كثيرة، ما أعطيك إلا 5، هل يلزم بال10؟ أين يلزم، ما دامت العادة 10 لازم يلزم بال10. أو أعطى ثوبه قصارا، القصار الغسال، أعطاه غسالا يغسل، غسله الغسال وعند تسليمه طلب كذا وكذا من الأجرة، مع أن صاحب الثوب لم يعلم بها، فيقال يلزمه أجرة العادة وإن لم يتعاقد عليها، لأن هذا معلوم متفق عليه بين الناس. كذلك خياطا، أعطى ثوبه خياطا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا، يصح ولو بلا عقد. وفهم من قول المؤلف رحمه الله قصارا وخياطا أنه لا بد أن يكون معدا نفسه للعمل، معدا نفسه للعمل، فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان يقول خذ اغسله لي، فلما غسله قال له الأجرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة. لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه لذلك، والمالك هو قصار، فلا يلزمه شيء. إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو غسال، نقول لماذا لم تشرف نفسك هو أظن أنك محسن. والعقل لا بد له من قرينة، إما لفظية بالإجابة والقبول، وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك. وكذلك يقال في الخياط، وكذلك يقال في الحلاق، وكذلك يقال في المقصر. كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد. وعلى الداخل إيش يا أخي؟ أنت هنا وعلى الداخل لا لا اللواء ها؟ لماذا قبلت يا أخي؟ لا لا عرف نفسه الآن وأنه ليس معنا، هداه الله. كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة المثل أو أجرة العادة ولو بلا عقد. وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا بشر. والثالث الإباحة في العين، الإباحة في العين أي في نفعها، يعني معناه يشترط أن يكون النفع المعقود عليه مباحا، فإن كان محرما فإن الإجارة لا تصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والإجارة نوع من البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح. ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباح، وظاهر قوله فلا تصح على نفع محرم أن المكروه لا بأس بالاستجارة عليه. فلدينا ثلاث أشياء: إباحة، والثاني تحريم، والثالث كراهة. إذا نظرنا إلى كلام المؤلف الإباحة في العين قلنا إنها لا تصح الإجارة على مكروه، وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى، لأن الإعانة على المكروه مكروهة ولا تعاون على الإثم والعدوان. المهم عندنا ثلاث أشياء: النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه، المحرم إيش؟ يحرم عقد الإجارة عليه، المكروه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. طيب مثال النفع المباح ما سبق: تجار البيت السكنة وما أشبه ذلك. ومثال المكروه أن يستأجر شخصا ليحلق له حلق قزع، فالقزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل مكروه. المحرم قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والعياذ بالله. لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير صحيحة ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضا في إسقاط الحد كما زعمه بعض العلماء. بعض العلماء قال إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد إيش؟ فليستأجره. لكن لا شك إن هذا قول من أبطل الأقوال، فلا تصح على نفع محرم كالزنا. والزمر، الزمر يعني استعمال المزمار، يعني آلة اللهو، ويقاس على ذلك كل المعازف. فلو استأجر مغنية ستدين، لو استأجر شخصا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة. طيب وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة مثل أو ماذا؟ نعم. المشكلة الآن إن الذي استأجره وجاء هذا الأجير يعزف عندهم من صلاة العشاء إلى الفجر كل الليل وهو تعبان، وقلنا له ليس علي ليس علي ليس الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة. ونقول للذي استأجره ليس عليك أجرة لأن الإجارة غير صحيحة. فإذا طالب الزامر بأجرة المثل يعطى، يعني قال ألغوا الإجارة ما هي صحيحة لكن أنا عملت أعطيني أجرة المثل، نقول ليس لك أجرة. يبقى النظر في المستأجر، إذا قلنا ليس عليك أجرة لأن هذا عمل محرم، صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين. وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر، وتصرف في بيت المال، تصرف في بيت المال. أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء فهذا فيه نوع من الظلم، فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بها، لكن لا نعطيها الزامر لأن عوض عن محرم، وإنما نجعلها في بيت المال. نعم يا آدم.
طلب
منه قال ما أعطي لأن
أنا
ما اشترى. طيب ما أعطي، ما له شيء، صاحب السيارة يقول جزاك الله خير، هذا العرف. لا، على كل حال إذا ثبت العرف لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو صحيح ما سحب شيء. وقد يقال تختلف الحال، لو وقف لك رجل معروف بالغناء وأنه لا يأخذ من هذه الأمور وقد تفضل ركب ثم قال أعطني الأجرة، ما تعطيه لأن هذا جاءت العادة لا يأخذ، ولو أنه كان فقيرا يعرف أنه رجل محترف لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة فقد يقال أن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم النزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم. ايش؟ اي نعم. من الرسول قال احلقه كله او اتركه كله. لا مهم. ما يصير ذكر. نعم.
بالنسبه لعروض المواقف السيارات يقول هو مكتوب عليها الساعه بريال او ريالين.
نعم.
ولكن في هناك شرط فيها وسؤال عن هذا الشرط. يقول ان اضاعت هذه البطاقه يلزم صاحب السياره بمبلغ وقدره حوالي 500 ريال.
نعم.
ولو كان جلس ساعة وساعتين فقط.
نعم.
هذا الشرط ما
هذا لا بأس به. نعم. شرط تعزيري. شرط تعزيري لئلا يتلاعب الناس.
نعم. هذا قد يكون في شيء من الظلم على هذا
الشخص. طيب وهل أجبر على ذلك؟
أحيانا يضطر كما في المطار.
طيب إذا اضطر فالله يعين. لا يضيعه. لا يضيع هذا ما في شيء. نعم. الحفلات ايش؟
بعض الحفلات تستعجل لها شعراء يكفيونها الى الفجر.
ستاتينا ان شاء الله واقفين علي واقفين على الغنى الذي يكون في الحفلات. نعم.
اذا استاجر الرجل واجيرا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يعني يطلب اجراء اكثر مما هي العاده، فإذا قال له أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة كذا، قال إذا لا أخذ شيء وانصرف.
نعم.
فماذا عن
هذا أيضا يقع. ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد، لأن بعض الناس تجي لهم مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخيطه بخمسين ريال مثلا، وإذا به يقول أريد مئة ريال، ومشكلة إن قلت لا يمكن يقول إذا ما أخذ منك شيئا، وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد، والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول أنا أعطيك ما طلبت ولكن إن كان ليس لك بحق فأنا على حق يوم القيامة. حسب ما اتفقوا عليه، يعني قال يزمر الليلة بألف ريال. أين المقدر؟ لأنه عوض عن العمل المحرم.
إذا ذهب الأجير وسرق أجره،
هذا كلام الآخر.
ماذا يفعل بها؟
إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلننتظر حتى يرجع. إذا ما طيب ما هو لازم. نعم نعم هذا. لا هي الأجرة بطعامهما، يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويشترط أن يطعمهما، لا. نعم ويمكن أن تكون جزء من الأجرة، يجوز. مسعود آدم ما ذكر تاكسي، آدم لم يذكر تاكسيا. نعم إيش؟ نعم الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط. ها؟ هذا معروف مقطوع التاكسي مثلا أو الليموزين أو إنسان فقير معروف متسبب. كم جمل الأذان؟ كم الأذان من جملة؟ هنا 16. إن الله وتر يحب الوتر، كيف تكون 16؟ أجب. نعم كم؟ ها؟ والله هذه لا ما نقبل مختلفين. نعم راح عندك النوم الآن؟ لا قوة التثاؤب وش تقول عليه؟ المهم هو 15 جملة الأذان والإقامة 11 جملة. نعم يا سام إيش؟ لا أبدا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل ها؟ يمنع ويلغى العقد ولا سلاح في شيء. لا هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، وهذا مرادك ما دام ما استوفى المنفعة ما عليه شيء. نعم محمد.
ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير، مثل السباك مثلا أو الكهرباء، هل يكون أصل العمل 100
ها؟
بصلح أبنيها.
نعم نعم.
يكون سلك بسيط او شيء
تصلح فيها. طيب مو برضان
على الارض
يشتغل
هذا
الشيء. نعم في مثل هذا الحال اذا تبين في قبل اذا تبين ان فيه قبل فان كان قبل العمل فالامر واقع يفسخ وان كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك اجره المثل للعام. أنه إيه؟ خلاص ما أعرف شيء ما أعرف. إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك وأنت ما أعرف شيء. وكما قلنا لكم إنه إذا يستمر تصدق بها. نعم ايش؟ نعم. ايش؟ نعم. هذا قصة. لأن هذا لما كان تعليم القرآن واجب. وإذا كان تعليم القرآن واجب ما يجوز أخذ الأجر عليه. ترى الحق لك يا خالد ما انت كنت
التجاره
في سياق
شروطها الثالث الاباحه العين فلا تسحر على نفع محرم كالزنا والزم والغناء وجعل داره كنيسه او لبيع الخمر وتصح اداره حائط لوضع امراض خشبه عليه ولا تؤجر المراه نفسها بغير اذن زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط الاجاره الاباحه في نفع العين فلا تصح الإجارة على نفع محرم ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وعلى هذا فكل عقد ليس بكتاب الله فهو باطل. دليل آخر قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب فلا تصح على نفع محرم كالزنا يعني لو استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله فإن الإجارة باطل ولا تحل المرأة بذلك. وهذه قاعدة يجب أن تعلموها كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره. فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن. الزنا لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها لأن الإجارة فاسدة ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع. وجعل داره كنيسة يعني الزمر. نعم الزمر والغنى. الزمر سبق الكلام عليه. الغنى بالمد. الغنى بالمد وليس بالقصر. الغنى بالقصر ضد الفقر. والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك. ثم الغنى أقسام منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسدا وإما أن تكون مصحوبة بآلة له محرمة. هذا الغناء المحرم إما أن يكون موضوعا فاسدا كوصف النساء وصف الخروج وصف المردان وما أشبه ذلك. هذا محرم لذات القصيدة أو لذات الشعر. لماذا؟ لأن الموضوع موضوع فاسد محرم. وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك. أو يكون الموضوع غير محرم من تحد ذاته فهذا إن صاحبه آلة له صار حراما لما صاحبه، وإن لم يصحبه آلة له فليس بحرام. طيب إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام ولا غير حرام؟ حرام، لا يحل. هذه أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك. أما الغناء المباح فمثل حذاء الإبل، الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك. فإذا نقول العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرض صحيح لا بأس به. طيب العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يبنون يحفرون خنادق الحروب لكنهم يبنون بنيات مباحة، هل يحل لهم الغناء من أجل التقوي على العمل؟ نعم يجوز ذلك. فالمهم أن مراد المؤلف بقوله الغناء يعني الغناء المحرم إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم. نقول من فعل محرم أعم لأجل يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشبه هذا. قال وجعل داره كنيسة، يعني لو استأجر شخصا ليجعل داره، لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فيجعلها كنيسة فالإجارة حرام. ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام، لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم، لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم لأنه آلة صرفها كما تريد. لكن لو استأجر البيت على أنه يسكن وكان نصرانيا فجعل في البيت معبدا فهل الإجارة صحيحة أو لا؟ صحيح، لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح سكنة، فالمعصية هنا معصية في البيت لكنها لم يستأجر البيت من أجلها. طيب لو أنه أجر شخصا بيت ثم وضع فيه الدش وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة فمن حكم؟ إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنة ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد أي تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر إما أن تخرج هذه الآلة أي التي هي الدش وإما أن لا أجدد لك العقد. وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال المؤلف وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، يعني لو كان الإنسان له جار، والحائط يعني الجدار، الحائط لجاره، واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك. ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداره، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يغلز خشبه، أو قال خشبة على جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب، فيقال نعم، لكن أحيانا لا يجب، أحيانا لا يجب، وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار فإنه لا يجب. يعني لو كانت الحجرة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضا وجدار الجار يكون طولا، فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار. كذلك أيضا ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره. فهنا نقول: في الحال التي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على الجدار، إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضاة والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضا من أجل التمكين من وضع الخشب، فإن ذلك جائز لمن؟ نعم، جائز للمستأجر وليس جائزا لصاحب الجدار، لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجا أن يمكنه منه. طيب، إذا قال قائل: هل يشترط في هذه الحال تقدير المدة أو يتسامح عن للحاجة؟ الجواب الثاني، لأن ما ندري متى ينهدم الجدار، وعلى هذا فنقول: يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا، ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين. علل للحاجة، الحاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحيط بعلما متى يقع هذا الجدار. وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب، وذلك أتم يا أخي لدعاء الحاجة إليه، أي إلى عدم اشتراط. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت إنسانا ملكها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوان عند الأزواج، والعواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. وقد سمى الله تعالى في القرآن الزوجة سيدة، فقال: وألف يا سيدها، أي زوجها في الباب، فهي إذن مملوكة ونفعها مملوك للزوج. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالوقت مملوك للزوج، فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى أذن، وإذا أذن فالحق له. إذا طلب الزوج المرأة من زوجها أن يأذنها أن تخدم، فقال: لا بأس، اخدم. يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم، تشتغل بالتدريس، وأذن لها، جاز. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه. فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما ما استحللتم به الفروج. وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو دارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرع أن الزوج يمكنها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة